الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية. ويشير المؤلف هنا إلى القسم الثاني من أقسام المياه أو الثالث، وهو الماء الطاهر. فقال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ماء في إناء فطبخ فيه مثلا لحم، فهذا الماء يعني لا يكون طهورا بل يكون طاهرا، لأنه متغير بطاهر وهو اللحم. الصورة الثانية قال: أو خالطه فغلب على اسمه. مثاله أيضا ماء يعني في إناء ووضع فيه مثلا عصير، ولما حرك تغير فغلبت أجزاء هذا العصير على الماء فأصبح يطرق عليه عصير، فهذا أيضا ليس بماء طهور. والصورة الثالثة: أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية، ومرت معنا أيضا هذه المسألة وتفصيلها في قوله: أو استعمل في رفع حدث، يعني إنسان اغتسل لرفع حدث، لكن إذا اغتسل أو إذا توضأ للتجديد لتجديد الوضوء فإن الماء لا يكون مستعملا حينئذ بل يبقى على طهوريته. قال: سلب طهوريته، أي سلب استعمال الماء في رفع الحدث طهورية الماء. وهذه المسائل مررنا بها بتفصيل في الدرس الماضي فلا حاجة إلى التكرار، وإنما يعني هنا إشارة إلى عبارة المؤلف فقط. ومر معنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأنه لا مكان للماء الطاهر. وهنا قاعدة لعلها تضبط لنا ما تقدم في باب المياه فقيدوها. كل ما أطلق عليه ماء فهو طهور، إلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجس. كل ما أطلق عليه ماء فهو طهور، إلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجس فإنه نجس. وهذه القاعدة تضبط لنا كل ما تقدم، ويمكن أن يستثنى منها استثناء واحدا: إذا كانت النجاسة ليس لها طعم أو لون أو رائحة كسؤر الكلب فإن الضابط هو القلتان، فإذا ولق في أقل من قلتين فإن الماء نجس، وإن ولق في أكثر من قلتين فإنه طهور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم قال المؤلف، وهذه بداية درس هذا اليوم: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هنا صورتان في هذه المسألة: إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. فهنا صورتان: الصورة الأولى ماء طهور، عنده ماء طهور وهو متيقن من طهارته لأنه الأصل، ووضعه في مكان ثم ذهب ثم أتى إليه فشك هل تنجس الماء أو لا، فربما رأى كلبا حوله يمر ف فوقع في نفسه شك أنه ربما تنجس أو سقط عليه بعض قطرات من بول من ذلك الطفل الذي مر بجواره أو تبول قريبا منه، فربما أصابه شيء من الرشاش، لكنه ما هو جازم، متردد شاك. فالأصل أنه طهور والشك طارئ، وهذه هي قاعدة القاعدة الكبرى، أن اليقين لا يزول بالشك. فالشك هنا طارئ، وهو أن الماء نجس، فهذا الشك الطارئ لا يزيل اليقين السابق وهو الطهورية. فنستصحب الأصل وهو أن الماء طهور، والله شككت الآن في هذا الماء هل تنجس أو ما تنجس، أستصحب الأصل وهو أن الماء طهور. الصورة الثانية، عندي إناء فيه ماء وتيقنت من نجاسة، رأيت الكلب ولغ فيه، ثم جئت مرة أخرى فشككت هل طهر فلان أو ما طهر، هل غير الماء أو ما غير، هل طهر أو ما طهر، أصابني شك، لكن متيقن سبق النجاسة أنه متنجس، والآن شاف في نجاسة، هل هو متنجس متنجس أو تطهر أو طهر الماء، فأستصحب اليقين وهو النجاسة. فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. وإذا أطلق اليقين في هذه القاعدة فالمراد اليقين وغلبة الظن. وهذا الأمر ليس خاص أيضا بالماء، بل بالماء وغيره، فإن الأصل في الأشياء هو الطهارة. المسألة الثانية، قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. فإذا علم الإنسان بالنجاسة وبجهتها فإنه يغسله، فهو يعلم أنه قد أصابه في طرف ثوبه نجاسة لكن لا يعلم بالضبط أين هي، فإنه يغسل أسفل الثوب حتى يغلب على ظنه أنه قد غسل النجاسة. لكن إذا كان يجهل النجاسة أو يجهل موضعها فإنه يصرف عن وجوب غسلها. ومثاله كان يعلم مثلا في مكان فسيح كبير أن هنا نجاسة، كان يعلم مثلا أن في هذا المسجد يعني في جزء منه نجاسة، فهل يجب غسل هذا المكان كله؟ نقول لا، لا يجب، لأنه يجهل موضعها فيسقط عنه حتى يعلم مكانها، فيجب عليه غسل هذا الموضع بعينه. الصورة المسألة الثالثة، في قول المؤلف وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. عنده إناءين، إناء فيه ماء نجس وإناء آخر فيه ماء طهور، لكن يجهل أيهما الطهور وأيهما النجس، فماذا يفعل؟ نقول أولا يتحرر، فلعله يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه أن هذا هو الطهور وذلك هو النجس عمل بما غلب عليه ظنه. وإن لم يغلب على ظنه شيء وبقي على تردده فإنه يسقط عنه الوجوب حينئذ ويتوضأ، عفوا يسقط عنه الوجوب ويتيمم، لأن هذا نجس والنجس لا تسوغ مباشرة ولا الوضوء به، فيحتمل أن يكون قد توضأ من نجس، فحينئذ لا يتوضأ بهما لوجود الشك عنده. يقول المؤلف وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، لاحظ هذا القيد، يعني ما عنده غير هذين الإناءين، فحينئذ يتيمم والدليل على ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا لا يستطيع تمييز الطاهر أو الطهور من النجس فيسقط عنه الوجوب فينتقل إلى التيمم. قال وتركهما، وهنا إشارة إلى الخلاف في المسألة، فبعض أهل العلم قال يريقهما حتى يكون عادما للماء فيجوز له التيمم، والأظهر أنه لا يلزم إراقتهما لأنه يعني لا يستطيع التيمم الآن، لا يستطيع الوضوء ولا تمييز أحدهما عن الآخر فيتوضأ فيتيمم. فربما تبين له أحدهما يعني تبين له الطهور منهما فلا يلزم إراقتهما لصحة التيمم. المسألة الثالثة أو الرابعة، قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، عنده إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر طهور، فماذا يفعل؟ قال يتوضأ منهما. الطاهر ليس كالنجس، النجس لا يجوز استعماله، أما الطاهر فيجوز استعماله، فلا بأس أن يتوضأ بالطاهر، وإن كان وضوءه لا يصح من الطاهر لكن لا يضره، ولذلك يتوضأ من الطهور ويتوضأ من الطاهر. وللوضوء بهما صورتان، الصورة الأولى أن يتوضأ من الأول وضوءا كاملا ثم يتوضأ من الثاني، الصورة الثانية أن يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يأتي فيغسل يعني يديه من هذا ثم يغسل يديه من هذا، ما يتمضمض ويستنشق ويستنثر من هذا والثاني كذلك، وهكذا حتى ينتهي من الوضوء. وعلى القول الراجح أن هذه الصورة لا ترد لأنه لا وجود للماء الطاهر، فهو إما أنه طهور أو نجس، وكما مر معنا أن ما أورده المؤلف من صور ذكر فيها أن الماء طهور أن الماء طاهر هو في الحقيقة طهور. المسألة الخامسة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. عنده 10 ثياب، صورة المسألة رجل عنده 10 ثياب تنجس منها 4، هو تيقن أنه قد تنجس منها 4 لكن ما يعرف عينه وما عنده غير هذه 10، فماذا يفعل؟ ولا يستطيع التمييز بينها، فربما كانت النجاسة لها لون ولكنه كثيف مثلا لا يبصر أو غير ذلك، المهم أنه ما استطاع أن يميز بينها، وهو يتيقن أن في هذه الثياب 10 4 منها نجس، فماذا يفعل حتى يتأكد أنه قد صلى على طهارة، أنه قد صلى في ثوب طاهر؟ يقول صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، فيصلي بعدد النجس، كم عدد النجس؟ 4، فيصلي 4 صلوات ويزيد 5 فيكون فيصلي 5 صلوات حتى يتيقن أنه قد صلى في ثوب طاهر، لأن لو صلى 4 صلوات فيحتمل أنه قد صلى في الأثواب النجسة. والراجح في هذه المسألة أنه يتحرى الصواب، يتحرى قبل أن يبدأ بالصلاة، يتحرى في هذه الثياب، وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فإن تبين له شيء أن هذا هو الطاهر أن أحدها طاهر صلى فيه. وإن استوى الشك عنده تحرى ولم يتبين له شيء ولا زال شاكا شكا تاما فلا يعلم أيها طاهر وأيها النجس، فحينئذ يصلي في أحدها. والدليل على هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا لم يستطع معرفة الطاهر من النجس فسقط عنه الوجوب. والدليل الثاني أن الله تعالى لم يوجب الصلاة في يوم على عبد مرتين، بل قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني ثبت النهي لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه النووي وغيره. ربما يقول قائل لماذا لا نلحق هذه المسألة باشتباه الماء الطاهر بالنجس فنقول يدع الثوب ويصلي من غير ثوب وإن خرجت عورته؟ نقول لا، هذا لا يرد، بل يصلي في الثوب النجس لأن ستر العورة أولى من إزالة النجاسة، فإنه يستر عورته ولو بنجس. مسألة قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. فالمؤلف هنا يبين أن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة فلا تزول إلا بغسلها سبعا، وأن يكون إحداها بالتراب، وقد عمم في نجاستها سواء ولغ في إناء أو وقعت قدمه في إناء أو بال في مكان أو مسه أحد على شعره وكان الكلب مبتلا أو اليد مبتلة، فحينئذ قد نالت يد ذلك الإنسان النجاسة، فلا تزول هذه النجاسات من الكلب والخنزير إلا بغسل الموضع سبعا إحداها بالتراب. وفي هذه المسألة بل هذه الصورة التي أوردتها خلاف كبير جدا ومسائل كثيرة، ولكن لعلي أوردها بشيء من الترتيب والوضوح. فأبدأ أولا بالنصوص الواردة في ذلك. وقد ورد في إزالة النجاسة نجاسة الكلب حديثان، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا في ألفاظ الحديثين، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. أخرجه مسلم أيضا في صحيح. وقد اختلف العلماء في حديث أبي هريرة، أو اختلفت الروايات عفوا في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة لفظ مسلم كما مر معنا، طهور أو طهور بالضم أو الفتح لغتان، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية ثامنتهن بالتراب. وهذا من اختلاف الرواة، وأرجح هذه الروايات هي أولاهن، وهي التي عليها أكثر الرواة وأوثقهم، وهي التي خرجها مسلم في صحيحه. أما حديث عبد الله بن المغفل: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، فهنا اختلاف بين الحديثين قبل أن نبدأ ببيان الأحكام. لاحظوا الفرق بينهما. حديث أبي هريرة يدل على أن الغسلات كم؟ 7. وحديث عبد الله بن المغفل يدل على أن الغسلات 8. حديث أبي هريرة يدل على أن التراب يعفر بالأولى، أولاهن بالتراب، يكون في الأولى أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل يدل على أن غسلة التراب تكون في الثامنة. فكيف الجمع بين هذه، يعني بين هذا الاختلاف؟ الجمع يسير جدا. أما بالنسبة للعدد، هل هو 7 أو 8؟ فإن الغسلة الأولى تكون بالتراب وبالماء، يعني يعفر بالتراب ويزيل بالماء ويكون معها الماء، ولذلك عبر بكلمة الغسل: فاغسلوه 7 أولاهن بالتراب. ولا يقال غسل إلا إذا كان بماء أو سائل مع التراب، فهو إما أن يعفر أولا فيدلك ثم بعد ذلك يزال هذا التراب بالماء. هذه الغسلة إما أن نقول إنها غسلتان فيكون المجموع 8، وإما أن نقول إنها غسلة واحدة فيكون المجموع 6، عفوا يكون المجموع 7. لكن إذا جعلنا التأثير بالتراب غسلة كاملة فيكون البقية كم؟ وجعلنا البقية 6، يعني هذا فيه معارضة للنصوص الأخرى الصريحة صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل 7، والغسل يكون بالماء. وهذا جمع يعني واضح وميسر. أما الاختلاف الثاني فحديث أبي هريرة يدل على أن التراب الغسل بالتراب يكون في أولى الغسلات، وحديث عبد الله بن المغفل يدل على أن الغسل بالتراب يكون في آخر الغسلات. فالجمع أيضا يسير، فيقال إن حديث عبد الله بن المغفل يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المراد بذكر الثامنة هو الترتيب، فيكون التأثير بالتراب هي الغسلة الثامنة. ويحتمل أنه أراد بذكر الثامنة زيادة على الغسلات 7، يعني غسلة الثامنة غير الغسلات 7، ولا يريد بها الترتيب الذي هو العدد. فالحديث يحتمل الأمرين. فإذا كان الحديث يحتمل الأمرين فيكون حديث أبي هريرة مفسر له، لأنه نص وصريح وغير محتمل، بل ذكر أولاهن، فيحمل حديث عبد الله بن المغفل على حديث أبي هريرة، يكون التعبير بالتراب في أولى الغسلات. فإذا ولغ الكلب في الإناء فما الحكم؟ هنا أمور: الأمر الأول أن يراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. أولا أن يراق لأنه نجس. الحكم الثاني أن يغسل 7 غسلات أولاهن بالتراب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفروه، يعني ادلكوه بالتراب. فالحديث ورد في الولوغ، فهل يلحق به بقية نجاسة الكلب؟ جماهير الأمة ألحقوا بول الكلب روثه بولوغه، فإذا وقع بوله أو روثه في إناء فإنه يغسل سبعا إحداهن أولاهن بالتراب. هذا على قول جماهير الأمة، لكن ما عدا ذلك كشعر الكلب هل يلحق كذلك أو لا يلحق؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يلحق به، وفرق بين البول وبين الروث وبين شعر الكلب، لأن شعر الكلب خارج البدن ونابت على الجلد وهو في حكم المنفصل، فلا يأخذ أحكام الولوغ ولعاب الكلب، بخلاف الروث والبول فإنه في داخل الكلب وقريب واللعاب خارج منه فيكون شبيها أو قريبا منه بخلاف الشعر. فإذا وقعت يد الإنسان على ظهر كلب وكان بينهما مائع، يعني في يدك بلل أو على ظهر الكلب بلل، هل تتنجس يدك؟ فإذا تنجست هل يجب غسلها سبعا إحداهن أو أولاهن بالتراب؟ الأظهر أنها لا تتنجس لأن شعره ليس بنجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرر ذلك بأن الأصل في الأعيان هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، والدليل إنما ورد في الولوغ، فإن جرى قياس فإنما هو ظاهر أو قوي في البول والروث، أما في الشعر فبعيد جدا. المسألة الثانية مسألة الخنزير، هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب؟ وقبل ذلك حكى ابن حزم إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، نجاسة لحمه ودمه وغضاريفه وغير ذلك أيضا، بخلاف الكلب، الكلب ليس مجمعا على نجاسة، فهناك قول عند الإمام مالك بأنه ليس بنجس الكلب، بل إن لعابه على مذهب مالك ليس بنجس، وقول أيضا للإمام البخاري، لكنه يعني قول مرجوح، فظاهر حديث أبي هريرة وعبد الله بن المغفل يدل على أنه نجس، وأن الإناء ما تنجس فوجب غسله إلا بسبب الماء، وأيضا يدل عليه الرواية الأخرى فليرق. فالخنزير نجس، والدليل على ذلك قوله تعالى آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الآية على نجاسته وأجمعوا على هذا الحكم، واختلفوا هل تلحق نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب بالتسبيح، يعني إذا ولغ في إناء يغسل الإناء سبعا؟ الأكثر أنه لا يلحق، وهو الأظهر، لأن النص ورد في الكلب، والعدد الذي ورد في إزالة نجاسة ولوغ الكلب تعبدي، وما كان تعبديا فلا يجري فيه القياس، التعبدي المحض. وهنا يعني تنبيه حتى لا يكون هناك خلط، الغسل علته ما غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ما علته؟ إزالة النجاسة. الغسل والتعبير بالتراب علته إزالة النجاسة، والعدد تعبد، فرقوا بينهما. ولذلك إذا غسله ستا ما أجزى، يبقى نجس، فالعدد تعبد، فما نجري فيه القياس، فتبقى نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات. هنا بس فائدة ذكرها بعض المتأخرين، أنه قد ثبت في العلم الحديث أن الكلب إذا ولغ في إناء فإنها تخرج من لعابه ديدان تضر بالإنسان وتبقى في هذا الإناء وتعلق به ولا تزول إلا بالتراب، أو من أقوى ما يزيلها التراب. وأن كثيرا من الوسائل المنظفات الحديثة كالصابون وغيرها أنها لا تزيل، بل لا بد من التراب، والتراب يقتلها ويقتل بيضها، فلا تنتقل إلى الإنسان وتضره بعد ذلك. قال المؤلف: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. وهذه مسألة في المذهب، مذهب الحنابلة ثلاث روايات. الأولى على أن سائر النجاسات ما تزول إلا بالغسل سبع مرات، ويستدلون بحديث ابن عمر يقول: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. ولكن هذا الحديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أو الرواية الثانية ما أوردها المؤلف هنا، وهي أن النجاسات تزول بالغسل ثلاثا. إذا وقعت نجاسة مثلا على الأرض أو على الطاولة، هنا على الطاولة مثلا أو على الثوب، يقول لا بد من غسلها ثلاثا حتى تنقى أو ينقى المكان أو يطهر الثوب. ويستدلون لذلك بحديث سلمان رضي الله عنه، وفيه أنه قال: لقد نهانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، والشاهد هنا أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجام. أخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجام. والرواية الثالثة أن النجاسة تزول بما يزيلها. هذا القول هو القول الراجح، أن النجاسة تزول بما يزيلها. فإن زالت النجاسة بغسلة واحدة كفت، فإن ما زالت النجاسة بغسلة واحدة فإنه يغسل مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تزول النجاسة. فالتنجس لا يزول إلا بزوال النجاسة كما مر معنا في الدرس الأول بتفصيل. وهذه الجملة أيضا دقيقة، أن النجاسة تزول بما يزيلها، فسواء كان المزيل لها ماء أو غير ماء، كبعض المنظفات الحديثة أو البقاء مدة طويلة مع مجيء الشمس والريح ونحو ذلك. المهم أنها إذا زالت زال حكمها. يقول المؤلف: فإن كانت على الأرض أي النجاسة فصبة واحدة تذهب بعينها، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما. هذا حديث الأعرابي المشهور وقد مر معنا. والصحيح أن هذا الحديث دليل على إزالة النجاسة التي تكون في الأرض والتي تكون في غير الأرض. فما الدليل على قصره على ما إذا كانت النجاسة في الأرض؟ الحقيقة أنه لا دليل، بل إنها تشمل ما إذا كان على الأرض أو غيرها. وأحسن حينما قال: فصبة واحدة تذهب بعينها، وهذا هو الضابط، ذهاب عينها، سواء كانت على الأرض أو على الجدار أو على الثوب أو غيره من الأماكن. وقد سبق إيراد الأدلة بتفصيل في درس سابق، فلا حاجة إلى التكرار. يقول المؤلف: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظر وكذلك المذي. فهنا يقسم المؤلف النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وألحق بها الخنزير، والأظهر أنها لا تلحق، فنجاسة الكلب التي تكون بولوغه في الماء فهذه نجاسة مغلظة لا تزول النجاسة إلا بغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب. النوع الثاني نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات والتي يكون زوالها بغسل النجاسة بغسل عينها وتزول بزوالها. النوع الثالث نجاسة مخففة وهي التي يكفي فيها النظر، وقد ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام الذي لم يطعم والمذي، فإنه يكفي فيه النظر. فإذا بال الغلام عمر شهر شهرين ثلاثة يعني يتغذى على الحليب أو غالب طعامه يعني الحليب فإنه يكفي، فوقعت فتبول مثلا على ثوب إنسان أو على الأرض فإنه لا يجب فيه الغسل بل يكفي فيه النظر. وكذلك أيضا بالنسبة للمذي وهو معروف ويأتي مع الشهوة ويختلف فيه الناس كثرة وقلة، فإذا وقع على ثوب الإنسان يكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل، يعني نضح الثوب يكفي فيه أن يأتي بماء وينضح عليه هذا يكفي ولا يلزم فيه الغسل، فهذه نجاسة مخففة. وقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، لاحظوا فنضحه ولم يغسل، والحديث في الصحيحين. الحديث الثاني حديث أبي السمح وكذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فيختلف الطفل عن الطفلة، الطفلة لا بد من الغسل أما الغلام فيكفي فيه النضح. وقد جاء في رواية أخرى صغير وأنه لا يأكل الطعام، فتكون هذه الأوصاف معتبرة، يكون صغيرا لا يأكل الطعام يعني يتغذى على حليب فإنه يعني ينضح نضحا ولا يجب فيه الغسل. وحديث علي هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك النسائي حاكم وصححه وحسنه الإمام البخاري وكذلك النووي أيضا. أما المذي فهو حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابك. والحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال المؤلف ويعفى عن يسيره، يعني يسير المذي ويسير بول الغلام فإنه إذا وقع رشاش منه أو نقط يسيرة وقليلة فإنه معفو عنه، وهذا العفو هو لازم القول بالنضح، فإن النضح بالماء يبقى بعده أثر وبقاء لهذه النجاسة، النجاسة فيها بقاء ما هو مثل الغسل، فيدل على أنه يبقى شيء من النجاسة لكن هذه النجاسة يسيرة فدل ذلك على أنه لو بقي نجاسة يسيرة أو وقعت نجاسة يسيرة فإنه معفو عنها. ولعلنا نكتفي بهذا ونأتي إلى الأسئلة. حقيقة أنا نسيت أن آتي بأسئلة الدرس الماضي ودعتكم بالإتيان بها، لكني لعلي أذكر شيئا منها يسير. من الأسئلة التي وردت أن الماء إذا تغير بسبب قدم البيت، يكون الخزان مثلا قديم أو المواصير فيه قديمة، فيأتي الماء متغير، يعني لون فيه بني، فيه تغير، فما حكم هذا الماء؟ وصورة أخرى، إذا جاء الإنسان يعني سافر وترى يعني فجاء فإذا بالماء قد تغير، الماء مكث في هذا الخزان مدة شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، فتغير في طعم التغير، تأثر بهذا الصبغ الموجود في الخزان أو بالإسمنت أو بالحديد أو بغيره، وجد فيه تغير، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بهذا، وهذا طاهر، فما حكم هذا الماء؟ كما مر معنا أن الماء طهور، وأن المتغير بالطاهرات طهور ولا يضره ذلك ما دام أنه يطلق عليه ماء، كما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول: ما الفرق بين بول الطفل الصغيرة وبول الغلام، ولماذا يرش من بول البنت ولا يرش بل يغسل من بول البنت وينضح من بول الطفل؟ اختلف العلماء في ذلك يعني، وذكروا عللا كثيرة، ولذلك أعرضت عنه لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما ذكره أهل العلم إنما هو التماس، لكنه لم يثبت في ذلك علة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أوردوه يعني تعليلات كثيرة، منها يعني أن الطفل يرغب الناس في حمله كثيرا بخلاف الطفلة، وهذه تعليلات يعني قد يكون فيها نظر والجزم فيها يعني صعب جدا، ولكن نقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مما أورده من حكم وبيان الفرق بينهما. يقول: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، قال المؤلف: ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، فهنا ألا يكفي غلبة الظن في ذلك والتحري بدلا من التيمم؟ بلى. نقول: أولا يتحرى، يعني لا يتعجل بل يتحرى. التحري هل له نتيجة أو ليس له نتيجة؟ ننظر. إذا تحرى فظهرت له نتيجة بأن غلب على ظنه أحد الأمرين عمل به، لكن إذا ما ظهرت له نتيجة، تحرى وما ظهرت له نتيجة، ما غلب على ظن الشيء، لا زال شاكا، يحتمل 50% أن هذا ظاهر و 50% أنه نجس، فحينئذ يدعهما. يعني وقاعدة التحري يعني لها أدلة